العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة عبر الرأي الفلسطيني. 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. نصل الخبر بالخبر ونضع الصورة في سياقها، نحيط الخبر بالرأي ونصف المشهد كما نراه. لا نكتفي بعرض الخبر، بل نغوص في العمق لنعرف الحقيقة كاملة. نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة الصباح الإخبارية.
الثامنة صباحا من إذاعة الرأي، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين: توافق بين فتح والقيادة المصرية على ملفي الأمن والحكومة، والهيئة الوطنية تثمن الجهود المصرية لإتمام المصالحة. اتحاد موظفي الأونور ويحذر من إجراءات الوكالة الخطيرة، والهيئة الوطنية تؤكد على استمرار الفعاليات الداعمة للاجئين. مجلس الإفتاء يحرم المشاركة والترشح لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس، والاحتلال يبدأ بترحيل نشطاء سفينة العودة. من العناوين إلى التفاصيل، أسعد الله صباحكم. كشفت صحيفة الحياة اللندنية أن توافقا تحقق بين وفد حركة فتح ومسؤولي جهاز الاستخبارات المصرية حول ملف تمكين حكومة التوافق الوطني من عملها في قطاع غزة وملف الأمن. وقالت الصحيفة إنه تم التوافق على تمكين رئاسة الوزراء الفلسطينية من العمل بحرية في الوزارات والهيئات في القطاع لمدة أسبوع، على أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات مع الفصائل والقوى من أجل تشكيل حكومة وحدة. كما اتفق وفق الصحيفة على اجتماع مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم في أقرب موعد لوضع خطط انتقالية تحدد آليات توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها بمساعدة مصرية. هذا ووصل وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة مساء أمس، يترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العروري رفقة أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وعزة الرشق وحسام بدران. ومن المتوقع أن يعقد الوفد لقاءات مع قيادة المخابرات العامة المصرية اليوم. أكدت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار أن مرجعية أي مصالحة يجب أن تستند لاتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة في 4 مايو 2011، وأن تشمل مشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وأن لا تكون الحوارات ثنائية. وثمنت الهيئة الجهود المصرية المبذولة في إطار وقف عدوان الاحتلال ودعم المصالحة وكسر الحصار عن غزة، كما ثمنت جهودها المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته الإنسانية. في غضون ذلك، تتعلق أنظار الفلسطينيين في العاصمة المصرية القاهرة التي تشهد حراكا من أجل إتمام المصالحة، حيث وافقت حماس على الورقة المصرية بكل حيثياتها فيما سلمت فتح ردها على الورقة مع وجود ملاحظات عليها، فيما يخشى الفلسطينيون أن تكون هذه الجولة هي الفرصة الأخيرة للمصالحة، ومن بعدها فإن الخيارات ستكون صعبة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل لؤي حجازي.
في ظل استمرار الجهود المصرية الحثيثة لإنجاز المصالحة الفلسطينية الفلسطينية من خلال ورقة قبلتها حماس ورحبت فيها كافة الفصائل، فإن مصادر تتحدث عن اشتراطات فتحوية قد تعيد الكرة للمربع الأول. طريق مسدود هو مصير جهود المصالحة إذا ما استمر الرئيس محمود عباس بالتمسك بمطلب التمكين الكامل والشامل بعيدا عن الشراكة السياسية وما يتبع ذلك من ملف الموظفين والجباية وغيرها. فيما يرى البعض أن الشراكة السياسية أولى من التمكين، وذلك لضمان عدم تكرار حالة الانقسام الفلسطيني كما يرى المحلل والكاتب مصطفى الصواف.
ما طرحته الورقة المصرية يحقق نوع من الشراكة السياسية بين الكل الفلسطيني. محمود عباس يصر أن يبقى متفردا بالقرار الفلسطيني ولا يريد أحد أن يشاركه، وأنا أتمنى أن أكون خائب الظن وأن تكون إجابات حركة فتح إجابات جيدة وإجابات تحقق المصالحة، لأن هذه باتت رغبة أساسية لكل الشعب الفلسطيني.
الفصائل الفلسطينية التي أبدت ترحيبها بالجهود المصرية لإنجاز المصالحة والتخفيف عن أهالي القطاع أبدت استنكارها مع وصفته بالتسويف والمماطلة من حركة فتح للقبول بالرؤية المصرية، كما أوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر.
الحديث عن التمكين وأسماء جديدة لها علاقة بفوق الأرض وفوق الأرض، كل هذه القضايا هي عملية، هي جزء من عملية تسويف مماطلة تعطيل ستزيد من الآلام والهموم على شعبنا الفلسطيني. مطلوب الآن من القيادة في حركة فتح والقيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد رئيس محمود عباس أن تستجيب وتوافق على هذه المبادرة وتبدأ بالتطبيق الفعلي والخلاق لكل ما تم التوافق عليه.
البدائل المطروحة في حال فشلت هذه الجولة من المصالحة ستكون قاسية، فهي تتراوح ما بين حرب في قطاع غزة وتقويض للسلطة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، كما يرى أستاذ العلوم السياسية مخيمر أبو سعدة.
المجتمع الدولي وإسرائيل معني بعودة السلطة إلى قطاع غزة وأن يتم إعادة بناء وإعمار قطاع غزة من خلال السلطة الفلسطينية، ولذلك إن تعثر هذا الأمر قد يكون البديل هو حرب جديدة وحرب مدمرة على حماس والمقاومة وقطاع غزة خلال الأشهر القادمة.
القلق هو ما يسيطر على الفلسطينيين في غزة، خاصة وأن البعض يروج للمبادرة المصرية على أنها الفرصة الأخيرة. لإذاعة الرأي لؤي حجازي.
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن طواقمها في قطاع غزة استقبلت حالات لفلسطينيين تحولت عظامهم لرمادا بفعل رصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرة العودة. وبيّنت المديرة التنفيذية لمكتب أطباء بلا حدود الإقليمي في لبنان جيهان بسيسو أن عدد الجرحى الذين عالجتهم المنظمة خلال شهرين بعد انطلاق مسيرة العودة فقع عدد الجرحى الذين عالجتهم خلال حرب 2014، حيث بلغ العدد حوالي 1700 جريح. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من استمرار أزمة الكهرباء ونقص الوقود، وقالت الوزارة إن مخزون الوقود في مستشفى الشفاء يكفي فقط لثلاثة أسابيع، وأن الخدمات الصحية باتت مهددة ودخلت مرحلة الخطر في ظل محدودية الطاقة. ودعت الوزارة كل المعنيين للتحرك الجاد لإنهاء هذه الأزمة عبر الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف إجراءاتها الظالمة على غزة. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل خالد أبو الروس.
مع استمرار أزمة الكهرباء ونقص الوقود، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تداعيات ذلك على المرافق الصحية والخدمات المقدمة للمرضى. ولعل مرضى الكلى الذين يأتون بشكل دوري لقسم غسيل الكلى بمستشفى الشفاء يواجهون أخطارا حقيقيا إلى جانب أقسام غرف العمليات، كما يقول أحد المرضى.
كل قسم الكلى قايم على الكهرباء، لو الكهرباء انقطعت عن قسم الكلى بعوض الله على كل العيانين، راح كلهم يموتوا.
مستشفى الشفاء، وعلى لسان مدير الاستقبال والطوارئ أيمن السحباني، قال إن ما يمتلكه المستشفى من مخزون يكفي فقط لثلاثة أسابيع. السحباني يحذر من استمرار هذا التدهور.
المخزون الاستراتيجي في من الوقود في وزارة الصحة فقط لثلاثة أسابيع، 20 يوم. لذلك الأقسام الأكثر تضررا هي غرف العمليات، الحضانة، الأطفال الخدج، العناية المركزة، الطوارئ، قسم غسيل الكلى.
وتقول وزارة الصحة إن الانقطاع المتكرر للكهرباء تسبب بتلف بعض الأجهزة الطبية وأضاف أعباء جديدة على المستشفيات. ليست المستشفيات فقط من تعاني من استمرار أزمة الكهرباء، فالمواطنون شمالا وجنوبا يعيشون هذه الأزمة منذ سنوات، حتى أصبحت مؤرقة لهم على الدوام، كما تصف هذه السيدة.
هيك شايف طول بروح النهار بيجوا احنا حاملين الصواني ما بنفع حالنا ولا عارفين نعجه ولا عارفين نطبخ وهي الغسيل مكوم والحال عربنا ايش بدنا نعمل هذه عيشه هذا حياه والله تعبنا من العيشه انخنقنا هيك شايف الدار لا فيها بتهوي ولا فيها بتمروح ولا فيها لا رحمه رب العالمين.
4 ساعات فقط تصل الكهرباء يوميا لمنازل السكان في القطاع وذلك بعد توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل عقب إجراءات السلطة الفلسطينية. إلى هنا.
حذر اتحاد الموظفين العرب من إجراءات وكالة الأونروا الأخيرة والتي أصبحت تدق ناقوس الخطر وتهدد بوقف عمل الوكالة بالكامل في المناطق 5. وقال يوسف حمدون أمين سر اتحاد الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أن قرارات الوكالة الظالمة تنذر بكارثة كبيرة تتمثل بإنهاء عمل الوكالة ودعمها للاجئين.
إن الإجراءات الممنهجة وسلسلة التقليصات الخطيرة التي تقودها وكالة الغوث من خلال إلغاء عقود 956 من زملائنا المثبتين وإغلاق مراكز التموين وتسريح المهندسين الذين ساهموا في أعمار غزة وتقليص الخدمات الصحية وكل المؤشرات الخطيرة يدق ناقوس الخطر وينذر بكارثة هي إنهاء كامل عمليات الوكالة.
وطالب يوسف حمدون القوى والفصائل الفلسطينية بضرورة دعم حراك الموظفين حتى تحقيق المطالب داعيا وكالة الغوث إلى عدم إطلاق الشائعات عبر ناطقين باسمها وكذلك وقف كل إرسال التهديدات إلى المعتصمين.
ندعو الجميع من القوى والفصائل والمخاتير والرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي والكل الفلسطيني لتبني هذا الاعتصام ومساندته. ندعو إدارة الوكالة إلى عدم ترويج الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة عبر الناطقين باسمها وكذلك عدم الاستمرار بإرسال رسائل التهديد من قبل البعض المتنفذ في مكتب المفوض. وندعو إلى فتح تحقيق فوري وعاجل بادعاءاتهم الكاذبة.
وبيّن يوسف حمدون أنه لن يسمح بتمرير قرار إغلاء أو إلغاء عقود الموظفين مشيرا إلى أن الحراك سيظل مستمرا وسيعلن عن إضراب شامل وكامل.
لن نسمح بتمرير قرار إلغاء عقود 956 من الموظفين مهما كلفنا الأمر وسندافع عنهم بكل ما أوتينا وفق القوانين والأعراف المكفولة. الاعتصام للموظفين هو اعتصام مستمر وسنعلن عن الإضراب المفتوح بالكامل والشامل مع إدارة الوكالة في وقت قريب جدا.
أعربت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة عن تضامنها وإسنادها الكاملين للموظفين الذين تعرضوا للظلم وإنهاء عقودهم داعية إدارة الأونروا للتراجع فورا عن هذه الإجراءات والتي وصفتها بالمشبوهة وغير المبررة. وقال المسؤول الإعلامي للهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أحسان منصور إن الكونغرس الأمريكي يعزز الدور المشبوه للولايات المتحدة في ظل تواطؤ الأمم المتحدة.
وتأتي محاولات أعضاء من الكونغرس الأمريكي إقرار قانون لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني والذي يتيح عودة 40,000 لاجئ فلسطيني فقط ممن شهدوا النكبة وحرمان باقي اللاجئين وأجيال اللاجئين المتتالية ليعزز هذا الدور المشبوه لإنهاء قضية اللاجئين والذي يساهم به مسؤولون كبار في الأمم المتحدة.
وأوضح حسين منصور أن الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار ستدعم اعتصام موظفي الأونروا حتى تحقيق مطالبهم العادلة.
تقترب الهيئة الوطنية عن تضامنها وإسنادها الكاملين للموظفين الذين تعرضوا للظلم وإنهاء عقودهم، فإنها تدعو إدارة الأونروا إلى التراجع فورا باعتبار هذه الإجراءات مشبوهة ولا مبرر لها. تجدد الهيئة تأكيدها بأن هذه القضية سياسية بامتياز وتأتي في سياق المؤامرات الأمريكية والصهيونية.
بعد تقليص مساعداتها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم أونروا، تسعى الولايات المتحدة إلى سن قانون جديد يعترف فقط بأربعين ألف لاجئ فلسطيني بدلا من 5.2 مليون. الفلسطينيون وضعوا هذا القانون في إطار سياسة واشنطن الهادفة إلى إلغاء حق العودة، مؤكدين أن هذا القانون هو في حال أقر لن يغير شيئا على أرض الواقع. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل أيمن ياسين.
مشروع قانون جديد يدرس في مجلس الشيوخ الأمريكي الكونغرس يتعلق بالمساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من خلال الاعتراف فقط بأربعين ألف لاجئ فلسطيني بدلاً من 5 ملايين لاجئ، وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقاً لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسمياً. ويرى مشروع القانون أن هذا هو عدد اللاجئين الحقيقي بدون أبناء سلالاتهم، وأنه من المفروض أن يتم صرف الميزانيات لوكالة أونروا استناداً إلى هذا المعطى الجديد. رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية أعدت خطة لاستهداف اللاجئين بشكل غير أخلاقي.
واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أعدت خطة لاستهداف ملف اللاجئين، وآخر ما يفكر فيه أن أعطى نفسه صلاحية لحصر من هو لاجئ فلسطيني، وهذا الأمر غير قانوني وغير أخلاقي. والجهة الوحيدة صاحبة تحديد وحصر أرقام مجتمع اللاجئين في الوطن والشتات هي وكالة الغوث، وبالتالي هذا التصور وهذه الخطوة تأتي في إطار تصفية ملف اللاجئين. هذا هو مشروع تصفوي جديد يستهدف حق من حقوق شعبنا الفلسطيني المقدس.
ويعتبر مشروع القرار استكمالا لقرارات إدارة ترامب ضد حق العودة، كما بيّن الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب.
ومشروع القرار الذي يحاول الكونغرس الأمريكي التواصل إليه هو تتمة للقرار الأمريكي في ظل إدارة ترامب لتنفيذ المؤامرة على الأونروا، وهي مؤامرة على حق العودة بالدرجة الأولى.
القانون الجديد يعتبر اعتداء صارخا على قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة، كما بيّن حبيب من جديد.
هذا سطوا على صلاحيات الأمم المتحدة وسطوا أيضا على صلاحيات الجمعية العامة والأمين العام، هذا أولا، وثانيا تأكيد القرارات السابقة، القرار 194 تحديدا فيما يتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض عنهم.
هذا وتعاني الأونروا مؤخرا من أزمة مالية خانقة اضطرت بسببها إلى تسريح مئات الموظفين العاملين في صفوفها، بعدما قلصت واشنطن من مساهماتها في ميزانية أونروا بصورة ملحوظة، وانعكس ذلك على الفور على عمل الوكالة، نظرا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر المانح الأكبر لهذه الوكالة. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
هذا وتتخوف مئات العائلات الفلسطينية من عدم افتتاح العام الدراسي الجديد في مدارس وكالة الغوث الأونروا في قطاع غزة في موعده المحدد، داعين المجتمع الدولي للخروج عن صمته ودعم حق الأطفال في استكمال تعليمهم. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل محمد بكرون.
عائلات الفلسطينيين اللاجئين أصبحت تتخوف من عدم افتتاح مدارس الوكالة للعام القادم، حيث إن أحلام الطلاب وطموحاتهم تتوقف على إكمال تعليمهم الدراسي.
والله كتير احنا بنخاف ما يسكروا المدارس، خاصة الوكالة، احنا معتمدين على الله ثم الوكالة، يعني إذا ما درسوش في الوكالة حيضيعوا.
وسكرت المدرسة كل حلم إني أصير دكتورة وأكبر، ورحتي من روحي خسرها، يعني مش راح أدرس ولا راح أتعلم ولا راح نشوف المدرسة ولا أي شيء.
276 مدرسة تابعة للأنروا قد لا تفتح أبوابها، مما قد يؤثر على 250,000 طالب في غزة، كما يقول اتحاد الموظفين العرب على لسان نائب رئيسه آمال البطش.
المؤشرات جميعها تشير إلى أن هذا العام ربما لن يبدأ ويتم تأجيله. تأجيل العام الدراسي يعني حرمان 500,000 طالب وطفل فلسطيني من الذهاب إلى مدارسهم في مناطق عمليات الأونر والخمسة، من بينهم 250,000 طالب في غزة لوحدها.
تشكل أزمة التعليم في وكالة الغوث هاجسا لأكثر من 1,000,000 لاجئ يستفيدون من هذه الخدمة، والتي سيسبب غيابها مشكلة كبيرة للاجئين الفلسطينيين.
أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين أن المشاركة في انتخابات البلدية بالانتخاب أو الترشح محرم شرعا، حيث أن هذه المسألة تخضع لقواعد المصالح والمفاسد، ولا شك أن المفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة إذا ما قورنت بالمصالح المستجلبة.
كان قرار مجلس الإفتاء بمنع وتحريم هذه العملية الانتخابية، كون القدس كما قلنا مدينة محتلة، وكون المفاسد المترتبة على المشاركة في هذه الانتخابات سواء بالترشح أو في الانتخاب مضرة تماما بالوضع القائم، وهي تساعد بكل تأكيد هذا الاحتلال في شرعنة سلطاته في هذه المدينة.
وأشار محمد حسين أن إسرائيل لم تتوقف مساعيها وتكريسها لإخضاع أهل المدينة المقدسة، موضحا أن هذه الانتخابات هي محاولة لشرعنة تهويد المدينة.
مفاسد ومحاولات الاحتلال شرعنة احتلاله، وبخاصة أنه اتخذ قرارات بأن القدس موحدة وأنها عاصمة لهذا الكيان، وما تم في الآونة الأخيرة في قضية الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لهذا الاحتلال والنصارى وما تبع ذلك، كل هذه مفاسد، كأن الانتخابات تأتي تماما والمشاركة فيها لشرعنة كل هذه الإجراءات، طبعا الباطلة شرعا والباطلة قانونا، باطلة من وجهة القانون حتى القانون الدولي.
أكد العضو المؤسس في حركة مقاطعة إسرائيل بدياس عمر البرغوثي أن إسرائيل ترى في حركة المقاطعة تهديدا حقيقيا لها ولنظامها العنصري، وترتعد خوفا من إنجازات الحركة مؤخرا ونموها المتسارع حول العالم. ولفت عمر البرغوثي إلى أن الحكومة المتطرفة تعلم أنها فقدت قناعها وأبرزت نفسها للعالم كدولة استعمارية احتلالية، ما يساعد في عزلتها على الصعيد الأكاديمي والثقافي وحتى على الصعيد العسكري.
نرى حالة من الهلع والهستيريا في جانب حكومة أقصى اليمين الإسرائيلية من تنامي حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني وبالذات حركة مقاطعة إسرائيل بي دي اس، ولكن هناك نوع من الغباء، ونحن لا نستهين بالحكومة الإسرائيلية وقدراتها، ولكن بالفعل هناك نوع من الغباء في هذه الحكومة المتطرفة في يمينيتها وفاشيتها، إذ أنها ترتعد خوفا من ناشطة إسبانية مثل أنا سانشيز أو عارضة أزياء جنوب أفريقية أو باحثين هولنديين، لأنها تعلم أنها فقدت قناعها، فقدت قناع الديمقراطية الباهتة أصلا، وأبرزت نفسها للعالم كدولة استعمار استيطاني وأبارتايد واحتلال عسكري.
وأضاف البرغوثي هناك مدن رئيسية في إسبانيا وإيطاليا مثل برشلونة وفلورنسيا تبنت الحظر العسكري الشامل على إسرائيل وتضغط على الحكومات لفرض حظرها، كما فرض الحظر على نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا سابقا.
هناك مدن رئيسية في إسبانيا وإيطاليا على سبيل المثال مثل برشلونة وبولونيا وفلورنسا وغيرها تبنت الحظر العسكري الشامل على إسرائيل وتضغط على الحكومات لفرض حظر عسكري كما فرض على نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا من قبل. إذن إسرائيل ترى في حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا حقيقيا لها ولنظامها العنصري، وترتعد خوفا من كل إنجازات الحركة مؤخرا ونموها المتسارع حول العالم.
في شأن الأسرى، أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن ما يسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن الطعام حسن شوكا 30 عاما من عيادة سجن الرملة إلى مشفى كبلان لتدهور حالته الصحية. وأوضحت مهجة القدس أن الأسير حسن شوكا ما زال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لقرارات سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري وسط تجاهل ومماطلة سلطات الاحتلال ومخابراتها في الاستجابة لمطلبه المشروع في الحرية وإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي. في حين قال نادي الأسير إن 5 أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم 4 أسرى رفضا لاعتقالهم الإداري. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة فاطمة دويك.
رفضا لاعتقالهم الإداري يواصل 5 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، فما تمارسه سلطات الاحتلال بشكل واضح من فرض عزل انفرادي واقتحام غرف الأسرى بشكل يومي وحرمانهم من الخروج إلى الساحات وفرض غرامات مالية تعتبر أقسى سياسات القمع والعقاب بحق الأسرى. والكلمة هنا للناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه.
حاليا يوجد 5 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الجائر والظالم والتعسفي بحق نحو 500 مواطن فلسطيني يزج بهم زورا وبهتانا في سجون الاحتلال دون محاكمات، دون لوائح اتهام، دون أي إجراء قانوني عادل. إضافة إلى ذلك ما تمارسه سلطات الاحتلال بشكل واضح بفرض العزل الانفرادي واقتحام غرف الأسرى في الليل وحرمانهم من الخروج إلى الساحات الفورة كما حصل في قسم 3.
مبينا أن إسرائيل لا تحترم ولا تنفذ المواثيق والقوانين الدولية، محملا الصليب الأحمر مسؤولية معاناة الأسرى.
الصليب الأحمر الدولي يتحمل مسؤوليات كبيرة في هذا الملف، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم ولا ينفذ ما ورد في اتفاقيات جنيف التي تتعلق بقضايا الأسرى والمعتقلين، ونص صراحة على حقهم في التعليم وحقهم في العلاج وفي الغذاء المناسب والمعاملة الإنسانية وعدم المساس بالكرامة وحرية الشعائر الدينية وما إلى ذلك.
ومن بين الأسرى المضربين الأسير حسن شوكا 30 عاما من محافظة بيت لحم، والذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 57 يوما. وخلال المدة القليلة الماضية نقل من عزل معتقل الرملة إلى مستشفيات الاحتلال أكثر من مرة نتيجة لتردي وضعه الصحي. والكلمة هنا لوالدة الأسير حسن.
حالة البن عيشة هون صعبة كثير، يعني 24 ساعة أكلنا وكلبنا معه، بدنا نسمع بس خبر عنه. أنا تقريبا لي 4 أيام مقطوع أخباره عني من يوم ما اتصلوا فينا الشباك وكانوا ساعة قاعدوا يساموا فيه على ابني، بكاله 57 يوم مضرب، اليوم هو حسن طبق 60 يوم مضرب.
ولا يتوقف المسؤولون الإسرائيليون عن المطالبة بفرض مزيد من العقوبات بحق الأسرى، حيث دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان إلى تقليص مدة استحمام الأسرى الفلسطينيين تحت ذريعة استهلاكهم الكثير من المياه، تضاف إلى جملة من العقوبات على الأسرى وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية.
النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل: مجلس الأمن يحذر من تدهور الأوضاع في قطاع غزة.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
أهلا بكم من جديد. حذر رئيس مجلس الأمن الدولي السفير السويدي أولوف سكوغ من أن تودي الأوضاع في قطاع غزة لاندلاع حرب قريبة، مشددا على خطورة الأمر وأشار أولوفسكوغ إلى وجود شكوك فيما يخص الخطة الأمريكية بشأن عملية السلام والتي تجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات تشمل مدينة القدس المحتلة. هذا وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن جيش الاحتلال بدأ بترحيل بعض النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة العودة إلى بلدانهم بعد يومين من اختطافهم. وقال رئيس اللجنة الدولية زاهر براوي إن عددا من النشطاء تم ترحيلهم فعليا بينهم البروفيسور الماليزي محمد أفندي صالح. وأكد زاهر براوي أن عددا من النشطاء يرفضون الترحيل الطوعي ويفضلون تأخر أكثر من 72 ساعة وهي المهلة القانونية لقبول الترحيل الطوعي بهدف المثول أمام المحاكم لفضح ممارسات الاحتلال. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. توافق بين فتح والقيادة المصرية على ملفي الأمن والحكومة والهيئة الوطنية تثمن الجهود المصرية لإتمام المصالحة. اتحاد موظفي الأونروا يحذر من إجراءات الوكالة الخطيرة والهيئة الوطنية تؤكد على استمرار الفعاليات الداعمة للاجئين. مجلس الإفتاء يحرم المشاركة والترشح لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس والاحتلال يبدأ بترحيل نشطاء سفينة العودة. انتهت نشرة الأخبار. تقبلوا أفضل تحياتي ومن الهندسة الإذاعية زميلي فاروق أحمد وأنا من خلف الميكروفون غازي العلول.